بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قلنا كان بحثنا في ما يصح السجود عليه. نعم، قلنا يجوز السجود على القرطاس على رأي سماحة السيد إذا أحرزت أنه صنع مما يصح السجود عليه. القرطاس إنما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولا في القرن الأول وهو بردي مصر. أنا أرسلت لأخ عبد الله كيفية صناعة البردي، تحطه في القرون. النتيجة أنه شفت أنا عرفت أشجار طبيعية خاصة زين و تقلم وكذا، يعني نفس النبات يصنع ورق. بعد قضية وفي الجروب إن شاء الله يحط لك إياه. وكذا يجوز السجود على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه أو من القطن والكتان، وأما المصنوع من الحرير والإبريسم فلا يجوز السجود عليه. واضح الكلام؟ إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس، أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية، سجد على ثوبه. يقول سماحة السيد: لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه. نعم، يسقط الشرط، هو الشرط اللي هو يصح السجود على الأرض وما أنبتت و يقول هذا الشرط يسقط في حال العجز عن تحصيل ما يصح السجود عليه. لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه، وإن كان الأحوط السجود على الثوب احتياط استحبابي ولو كان من غير القطن، فإن لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعين للمعادن وظهر الكف. نعم، مر الكلام في القير والزفت أنه يقدم يعني، والعقيق يصح السجود عليه وإن كان الخاتم ملبوسا. نعم، لا يجوز السجود على القطن نفسه، لكن يجوز على خشبه وورقه. صاحب العروة يقول: يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي، احنا نسميه الجح، والرمان بعد الانفصال. السيد يقول فيه اشكال، يعني البطيخ والرقي او رقي والرمان، يقول على اشكال موجب للاحتياط في الاولين، وقال يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال. السيد يقول نعم موجب للاحتياط في الأولين، يعني البطيخ والرقي. نعم، لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها. على الأحوط، لأنه قبل أوان أكلها ما تؤكل بالفعل. نعم هي عندها استعداد أن تؤكل إذا نضجت، فالفعلية لا تشترط. نعم. هل يجوز السجود على الثوب المتخذ من الخوص؟ ومن جهة الخوص لا يؤكل، لكن كونه على شكل ثوب موجب للاحتياط الوجوبي، واضح؟ لا يترك الاحتياط الوجوبي، يعني هنا العروة الوثقى أوسع. لا يجوز السجود على البلور والزجاجة. نعم. لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف. هل يجوز السجود على ورق الشاي؟ لأن ورق الشاي احنا نسوي بشاي، صاحب العروة شو يقول؟ لا، سماحة السيد الله يحفظه الأظهر جواز السجود عليه، لأنه بنفسه شنو؟ لا يؤكل. لا يجوز على الجوز واللوز. نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق. صاحب العروة يقول يجوز على نخالة الحمطة تؤكل نخالة. السيد عند احتياط وجوبي، واضح؟ لا يجوز سجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنور والنورة والجص المطبوخين وقبل الطبخ لا بأس به. صاحب العروة السيد السستاني يقول يجوز، يجوز يعني يجوز سجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنور والجص والجص المطبوخ، واضح إن شاء الله. لا بأس بالسجدة على نوى التمر وكذا على ورق الأشجار وقشورها وكذا سعف الناخل. يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه. بعض التراب تحط الجبهة أو الرمل الجبهة تتحرك يمين وشمال، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته شيء يجب إزالته للسجدة الثانية، لأنه إذا لصق شيء بعدين أنت رجعت لسجدة ثانية ما صار عندك شنو؟ إحداث لسجدة جديدة، يكون جبهتك تسجد على الأرض. فإذا سجدت على طين أو شيء في كذا رطوبة ولصق شيء ما يخالف، أزله ثم أسجد مرة أخرى. نعم. إذا كان في الأرض ذات الطين، ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة موميا للسجود ولا يجب عليه الجلوس للتشهد، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه. نعم. السيستان يقول، هو صاحب العروة يقول لكن الأحوط، سماحة السيد يقول بل الأقوى، يعني شنو؟ فتوى مع عدم الحرج الجلوس لهما وين تلطخ. السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، تراب طبيعي هذا، وأفضل من الجميع تربة سيد الشهداء عليه السلام، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأراضين السبع، تستنير أو تنير الأراضين السبع. إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت. الخوئي صاحب العروة. سماحة السيد له الإتمام في السعة والضيق، له الإتمام في السعة والضيق، واضح؟ الإنسان يصلي والوقت واسع، زين، فالطفل يحبو أو يلعب وأخذ التربة، فأصبح هذا المصلي الآن ما عنده ما يصح السجود عليه، التربة ما موجودة عند صاحب العروة والسيد الخوئي، يقول اقطعها صلاتك بعد، تسجل على هذا، اقطع الصلاة وروح في ضيق الوقت. كلهم يقولون اسجل على ما يصح السجود عليه، يعني يسقط الشرط. أما في ساعة الوقت لا، اقطع الصلاة. السيد الخوئي يقول لأنه أنت مكلف بالطبيعي، قيم الصلاة وآتوا الزكاة مكلف بطبيعي الصلاة. طبيعي الصلاة لها أفراد طولية ولها أفراد عرضية، واضح الفرق؟ أنا بصلي المغرب الساعة 6:15، 6:15 أفرادها العرضية، قبل ما أصلي أقول أنا مخير، أقدر أصلي هنا، أقدر أصلي في البقعة الثانية، أقدر أصلي في بيتي، أقدر أصلي في المسجد في نفس الوقت. هذا كل شيء نسميه أفراد عرضية. الطولية 6:15، 6:30، 6 وكذا. خب، السيد الخوي رحمه الله يقول أنت مكلف بطبيعي الصلاة، إذا كان بعض الأفراد، بعض أفراد الصلاة فاقدة للشرط، بعض أفراد الصلاة فاقدة للشرط، أفراد، فذاك الفرد ما يجوز تؤدي الطبيعي فيه، اختار الفرد الثاني، اختار الفرد الثاني الكامل. واضح رئيس السيد الخوئي؟ أنت ما مكلف أن توقع الصلاة في خصوص هذا الفرد، زين. فأنت لما دخلت في الصلاة، زين، هذا فرد، وجاء الطفلة أو الطفل أخذ التربة وكذا وياه، وأصبحت أنت فاقد لما صح السجود عليه، والوقت واسع. الشيخ يقول طبيعي اقطع الصلاة لأن هذا الفرد فاقد، اختل لك فردا آخر، فرد آخر طبعا طولي بيصير، اختل لك فردا طوليا آخر. نعم. السيد الثاني الله يحفظه يقول شرط، ها، شرط ما يصح السجود عليه يسقط في هذه الحالة. أنت دخلت في صلاة، صليت الركعة الأولى الثانية والتربة موجودة، صلاتك مشروعة، زين، فالركعة الثالثة فقدت ما يصح السجود عليه والوقت واسع، يصح لك أن تكمل صلاتك وتسجد على ما لا يصح السجود عليه، ولا يجب عليك أن تقطع الصلاة. نقطة دي مهمة، يعني صوليا تحتاج إلى توضيح أكثر، ما فتوأيا واضحة. أنا بيّنت لبعضهم، قلت له بعد أجل لا تغتاظ على الطفل اللي إذا على الطفل اللي أخذ التربة راح، لا تغتاظ، لأنه أنت يصح لك أن تتم صلاتك وتسجد على ما لا يصح السجود عليه. إذا صار لي مجال بكرة أو كذا أشرح أكثر حيث الدليل، يعني زين. إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت. هذا رأي منه صاحب العروة والسيد الخوئي رحمه الله. سماحة السيستاني يقول بل له الإتمام في السعة والضيق، زين، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب. السماحة السيد يقول إذا وصلت النوبة إلى الأبدال الأولى اختيار مثلا الثوب ولا يتعين، ولا يتعين، تقدر تختار أي بدل. إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه، وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن، وإلا قطع الصلاة في السعة وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن، وإلا اكتفى به. إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه، وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن. لا يجب الجر بعد إتمام الذكر الواجب. هذه مسألة لطيفة. الفقهاء عندهم قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني إذا وقع خلل في الصلاة من جهة الوضوء أو من جهة السجود أو من جهة الركوع أو من جهة أي ركن، من جهة أي ركن مثلا، فإذا وقع خلل من جهة فقدان بعض الأركان فالصلاة باطلة، ولا فرق في البطلان إذا وقع هذا الخلل، سواء كان وقع عن عمد أو عن نسيان أو عن جهل، والجهل كان عن قصور أو كان عن تقصير. هذا البيان ما في خلاف، لكن الخلاف في التطبيق، وين الركن وين غير الركن، هذه المسألة مهمة حيل. مثلا السيد الخوي رحمه الله يرى أنه السجود الذي هو ركن يدخل فيه حتى مقوماته الشرعية، مثلا ما يصح السجود عليه داخلا في تحقيق الماهية، فعليه على رأي السيد الخوي إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه صلاته باطلة، لأنه يعتبر السيد الخوي لم يسجد، لأن المطلوب شيء واحد، السجود، السجود، السجود الشرعي ما تحقق. زين. أما السيد السستاني حفظه الله يفكك يقول أصل السجود وكونه على التربة أو على كذا لشرط، للشرط يدخل اصطلاحا في السنة، وأصل السجود في الكتاب، ففرائض، فأحكام الصلاة فيها ما هو واجب علينا ندخله تحت عنوان فرض، وشيء ندخله تحت عنوان سنة. سماع السيد فكك، وهذا شيء مريح جدا جدا. فلو سجدت على ما لا يصح السجود عليه نسيانا أو جاهلا، جهلا تعذر فيه، وبعد الصلاة انكشف لك أنك سجدت على ثوبك، إذا كنت تقلد السيد الخوي ما في مجال تعيد صلاتك، لأنها ما في مجال وفيها خلل من جهة فقدان الركن. أما على رأي السلستاني يقول لا، الركن تحقق، شرطه لم يتحقق، وشرطه سنة، وشرطه سنة. هذا واضح جدا واضح. وفي ريحني في قضية الوضوء، خب في الوضوء إذا فرضنا أن إنسان يتوضأ ويسد اللول ويغسل يده اليسرى كذا، وبعد ما يغسل يده اليسرى يسد اللولة، ونفرض مسح بماء أجنبي، فرض المسألة مسح بماء أجنبي، نقول له إيه الله طول عمرك ويفقهك، إذا كنت تقلد السيد الخوي خلاص بعد تعيد صلاتك ولا كذا. أما إذا كنت تقلد السيد الثاني فعنده أصل الماسح كتابي، فامسحوا برؤوسكم. وأما كون ما تمسح به أن يكون من بلة الوضوء، من بلة الوضوء، مو بلازم اليد اليسرى، من بلة الوضوء، فهذا كتابي سنة، مو بلازم بلة اليمنى. واضح؟ قد أنا غسلت يدي اليمنى وبعدين غسلت يدي اليسرى وبمسح راسي ببلة اليد اليمنى، هذه البلة لا بد أن تكون من بلة الوضوء سنة. ويغتفر في إذا كان الخلل إذا مستند إلى نقص واجب من السنة، يغتفر في حال النسيان في حال الجهل القصوري. وهذا رايحنا كثير بالنسبة لمباني السيد السستاني حفظه الله الذي عمم قاعدة لا تعاد لغير الصلاة. خب زين، أما إذا فرضنا شخص يقلد سماحة السيد السستاني ها وما كان يمسح أصلا، أو المسح ما يوصل إلى القبة، أقل من القبة شوي يمسح الشكل، فأنا شو نقول له؟ خلل في الفرض. أحسنت، أن المسح متام. المولى تعالى يقول ها وامسحوا ها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم المرافق وامسحوا، فالمسح كتابي. فإذا كان هناك نقص في المسح فإيش اسمه فيعيد صلاته. فسماحة السيد قضية الفرض والسنة يمشيها. نجي لغسل جنابة، لغسل جنابة نفس الشيء، أصل الكتاب فالطهر وكذا، أصل الغسل كتاب ها، لكن الترتيب سنة. فإذا كانت هالعجوز أو كان كذا إيش كان يسوي؟ يغسل رأسه وقبل ما يوصل الماء إلى أذانه يوصل إلى صدره بنية الغسل، فغسل البدن قبل أن يتم الرأس. على رأي السيد السستاني كتاب وسنة، غسله صحيح. على رأي السيد الخوئي ما عندها التفصيل، غسله باطل والغسل ركن، فإذا صلى صلاته باطلة وما لها علاج، أو اعتمر فهو بالعمرة المفردة فهو الآن محرم. واضح هذا التفصيل؟ شوفوا، إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاده أنه مما يجوز، فصاحب العروة كالسيد السستاني أو السستاني كصاحب العروة، فإن كان بعد رفع الرأس مضى زين، بل يقول السيد لا يجب الجر بعد إتمام الذكر، يعني حتى قبل أن يرفع وأنا ساجد شنو هذا ثوبي ها، لكن أنا شنو متى التفت؟ بعد قولي سبحان ربي العظيم وبحمده التفت، سبحان ربي الأعلى وبحمده إيه ذكركم الله بالشهادة، التفت فلا شيء علي وصلاتي صحيحة. صاحب العروة يقول له لا، ما دام أنت بعدك ساجد الذكر واجب وليس داخلا في كذا، فجر جر. ليش قال جر؟ حتى لا ترفع وتضع، لأنه يلزم زيادة سجدة، أما الجر لا يلزم منه زيادة السجدة. فصل في الأمكنة المكروهة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم.